قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق؟ فقال: والذي بعثك بالحق؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى.
هذا الحديث الشريف في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي ذكره الإمام الحافظ رحمه الله في هذا الباب، وكذلك أيضا رواه أصحاب السنن الإمام أحمد وأصحاب السنن. وهناك رواية أخرى من طريق رفاعة بن رافع ابن مالك ابن العجلان ابن زريق الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ورفاعة هو أخ لخلاد صاحب القصة، فخلاد أخوه، وهم ثلاثة إخوة: رفاعة وخلاد ورفاعة، رفاعة الذي روى الحديث، وخلاد، ولهم أخ ثالث نسيت اسمه، لكنهم هؤلاء الثلاثة أبناء مالك ابن العجلان ابن زريق. فهؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا، واختلف في أبيهم مالك ابن العجلان الزرقي هل شهد بدرا أو لم يشهدها، لكن هؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا. قيل إن خلاد وهو صاحب القصة قتل يوم بدر، فهو من شهداء بدر رضي الله عنه وأرضاه، وبناء على هذا فإنه تكون القصة قد وقعت قبل غزوة بدر. وإذا كانت قد وقعت قبل غزوة بدر فإنه حينئذ يكون الحديث قد رواه أبو هريرة عن غيره، فهو من رواية الصحابي عن الصحابي، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد فتح خيبر في سنة فتح خيبر، وهذا بعد بدر، وبناء على ذلك يكون قد روى الحديث إما عن رفاعة وهو الذي روى عنه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي هذه القصة، وإما أن يكون رواها عن غيره من الصحابة. لكن بالنسبة لصاحب القصة هو خلاد ابن مالك ابن العجلان ابن زريق الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا الحديث بيّن رضي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، في بعض الروايات دخل المسجد فصلى، فإما أن يكون صلى تحية المسجد إذا كان في غير وقت الصلاة المفروضة، وقوله دخل المسجد ألف المسجد للعهد الذهني، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أطلق عند الصحابة غالبا على هذه الصفة فالمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أنه دخل عليه الصلاة والسلام مسجد فصلى وجلس في ناحية المسجد، كما في رواية عبد الله بن نمير كان جالسا مع أصحابه في ناحية المسجد. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. نعم.
دخل رجل فصلى.
دخل رجل، بعض الأحيان يسمي الصحابي يقول دخل أنس، دخل علي، دخل أبو بكر، وتارة لا يسمي فيقول دخل رجل، وتكون الجهالة غير مؤثرة. لكن هنا جاء ما يبينها، وهو أن صاحب القصة هو خلاد ابن رافع الزرقي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان خلادا فيكون مراده دخل خلاد، وهو أخو رفاعة كما ذكرنا. نعم.
فصلى ثم
دخل
جاء،
دخل المسجد فصلى. فصلى أي صلى تحية المسجد على الظاهر، الذي يظهر أنها تحية المسجد، وبناء على ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فابتدأ الرجل بعد دخوله بصلاة تحية المسجد. وهذا هو الأصل، أن المصلي إذا دخل إلى المسجد يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، لأنه ليس هناك أحد أحق أن يسلم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ابتدأ بتحية المسجد ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، دل على أن السنة البداء بتحية المسجد، ولذلك هي تحية المسجد، فتحيي المسجد قبل أي شيء. ومن هنا نص بعض العلماء على أن من قدم إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد زيارة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون قادما من خارج المدينة، يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة، أنه يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم. وإن سلم، البعض يرى أنه يبدأ بالسلام، فهذا رأيه، لكن خلاف السنة. السنة أن يبدأ بتحية المسجد كما ذكرنا، وهو أفضل وأكمل. لماذا؟ لأن الصحابي لما بدأ وصلى تحية المسجد قبل أن يسلم، دل على أنه كان معروفا بين الصحابة أنهم إذا دخلوا المسجد يبدأون بتحيته، ثم بتحية المسجد، ثم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لما صلى التحية وسلم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ترك السلام على القوم وابتدأ بتحية المسجد قبل السلام عليه وعلى القوم، فدل على أن هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال،
ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء إلى الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيه، وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يجلس في المسجد، تارة يجلس من أجل أن يعلم الناس دينهم، وهذا هو الأصل، ويبلغ رسالة ربه وينتصب للناس، ويجلس المسجد حتى يأتيه السائل والمستفتي. وكثيرا ما كانت فتاوى الصحابة وأسئلة الصحابة تأتيه وهو جالس في المسجد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا العلماء من بعده كانوا يجلسون في المساجد وينتصبون للناس لتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وإجابة السائل، وكذلك أيضا إرشاد المسترشد ونحو ذلك، مما يكون فيه الخير لعامة الناس وخاصتهم. فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه يجلس المجلس، وربما جلس في المسجد للقضاء والخصومة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى وهو في المسجد وحكم وهو في المسجد، ولذلك استحب، كان من هدي عليه الصلاة والسلام الجلوس في المسجد لهذه المصالح. ومن هنا قال في آداب القضاء: وفي البلاد يستحب المسجد، وفي البلاد يستحب، وحيث لاق للقضاء يقعد، وفي البلاد يستحب المسجد، وحيث لاق للقضاء يقعد، يعني حيث تيسر له أن يقضي يجلس ويقضي بين الناس. وهذا قبل أن يتيسر وضع أماكن يأتي إليها الناس، وهذا فيما كان عليه في عهد عليه الصلاة والسلام ومن بعده. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، لكن جلوسه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا للنفع والفائدة. والجلوس في المسجد إما أن يجلس الإنسان فيه فيصيب خير الدين وينال الدرجات العلى ومرضات الله سبحانه وتعالى بأن يتعلم فينفع نفسه، أو يعلم فينفع غيره، أو ينصح أو يوجه ونحو ذلك مما فيه الخير للناس، وإما أن يجلس فيضر الناس ويؤذيهم. فالبعض إذا جاء أصلحه الله خاصة في مواسم الخير التي يأتي فيها العوام ويأتي فيها من لا يفقه، يأتي في الصفوف الأول وبين المصلين ويجلس مع صاحبه يتحدثان في أمور الدنيا، ولربما يرفع صوته ويشوش على الناس، وكيف أنت وكيف بيتك وكيف حالك وكيف حال فلان وذهب فلان بشكل مزعج. وهذا تكرر في الآونة الأخيرة، وتكرر شكوى الناس منه. وينبغي على الأئمة والخطباء أن يذكروا الناس بربهم في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع. إن الرجل يخرج من بيته إلى بيت ربه تاركا الدنيا وراء ربه وراء ظهره، يريد أن يفرغ مع ربه في ساعة يذكره بها راكعا أو ساجدا، ليأتي هذا ويصيح بلغط الدنيا ويشوش عليه في عبادته، أو يفتح كتاب ربه بين يديه ليقرأ كلام الله فينتفع به، فإذا بهذا بجواره يلغط ويتكلم في أمور الدنيا وكأنه في سوق. أين هؤلاء من تعظيم بيوت الله؟ وأين هؤلاء من نصوص الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة أذية المؤمن العامة؟ فكيف بأذيته في دينه وعبادته ووقوفه بين يدي ربه؟ فينبغي على هؤلاء أن ينتبهوا، وخاصة من بعض كبار السن أصلحهم الله. والمصيبة والأدهى والأمر أنك إذا نصحت أحدهم أخذته العزة بالإثم، بل لربما وجد مرقعا ممن لا يتق الله من بعض الطويل بالعلم ليقول له لا بأس ولا حرج. فهذه أمور عظيمة، لا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا في بيوت الله. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض. إذا كان هذا بكتاب الله فكيف بالجهر بلغط الدنيا؟ إذا كنت تريد الدنيا فاخرج خارج المسجد، أو خذ ناحية من المسجد واجلس مع من تحب. فهذا هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم، ولقد مر ورأيت بعيني في بعض المساجد، حتى إنك تأتي خاصة إذا جئت في الساعات المبكرة، بعض الناس يأتي قبل الفجر بساعة، وقد يأتي قبل أذان الفجر بوقت، يريد أن يخلو بربه فيجد الثلاثة والأربعة من هؤلاء. ولقد وقع لي حتى إنني لم أستطع أن أدري ماذا أقول من وردي. هذه أمور بدأت تكثر بين الناس، ينبغي على طلبة العلم أن ينصح الناس وأن يوجهوهم. وإذا جلس أحد بجوارك يرفع صوته يشوش على الناس، ذكره بالله وقل له يا أخي إنك ما خرجت من بيتك إلا لعبادة ربك، والشيطان حريص على أن يضيع الخير عليك. فهؤلاء ينصحون ويذكرون، وعلى الأئمة والخطباء أن يذكروا هؤلاء بحرمة المساجد وحرمة من فيها، خاصة من الراكعين والساجدين. ونسأل الله السداد والصلاح. كان عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد لأصحابه كما ذكرنا ليعلمهم وينبههم ويرشدهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
في بعض الروايات فرد عليه السلام، وفي بعضها مثل الرواية التي اختارها المصنف لم يذكر رده للسلام. فاستشف بعض العلماء من الرواية التي لم يرد عليه فيها السلام أنه قدم تعليمه، وأنه بعد لم يصلي تحية المسجد. ولكن لما جاءت الرواية الصحيحة بإثبات رده عليه الصلاة والسلام لا حاجة للتكلف في الجواب، بل إنه عليه الصلاة والسلام رد السلام، لأن رد السلام واجب، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى برد التحية، وكان عليه الصلاة والسلام أسبق الخلق إلى ذلك، وكان يرد التحية بأحسن منها. فرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي أمر، أخذ منه بعض العلماء أن تحية المسجد واجبة، أنه قال له ارجع فصلي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين، أمر، والأمر للوجوب. وأما حديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فأجيب عنه بما هو مرتب ولا يمنع وجوبها للأسباب الخاصة، وتحية المسجد وجبت لسبب خاص وهو دخول المسجد والجلوس فيه. قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. استشكل العلماء رحمهم الله كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليصلي مرة ثانية ومع أنه لم يحسن الصلاة في الأولى، وبناء على ذلك سيكرر نفس الخطأ. وأجيب من عدة وجوه، منها قال بعض العلماء كان المنبغي على خلاد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما الذي أخطأت فيه في صلاتي، أو يا رسول الله كيف أصلي، أنا لم أصلي لماذا، فيسأل عن السبب. فلما لم يسأل عن السبب قال بعض العلماء أمر بالرجوع للإعادة. واستشف بعض العلماء وهو وجيه وله احتمال أن خلادا رضي الله عنه صلى بعد أن دخل المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فاحتمل أنه استعجل من أجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاحتمال فأمره أن يرجع لكي يتدارك إن كان يحسن الصلاة، وحينئذ يتضح الأمر هل هو استعجال منه أم هي طبيعته في الصلاة. وهذا ما قاله خلاد والذي بعثك بالحق، إني لا أحسن غير هذا فعلمني، وكان ينبغي أن يكون هذا في أول الأمر. يعني
فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا.
ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك بصيغة التوكيد لم تصلي، فيه دليل على أن من أوقع الصلاة على غير الصفة التي أمر الله بها بإضاعة ركن من أركانها أو واجب من واجباتها متعمدا أنه لم يصلي كما أمره الله. وفيه دليل على أن الطمأنينة تعتبر ركنا من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صفة الصلاة الشرعية عن الصلاة التي لا طمأنينة فيها، فدل على أنها ركن من أركان الصلاة. وبناء على ذلك ليست من الفضائل التي يثاب يحسن المسلم أن يأتي بها، ولا هي من المستحبات والمندوبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، لأن قوله فإنك لم تصلي فهذا يدل على أنه لم يصلي، وأن فوات هذا الركن يوجب الحكم ببطلان الصلاة. نعم.
فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال
قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رده ثلاثا لأن هذا يحدث الشوق من خلاد، ويحدث الشوق ممن حضر إلى معرفة كيف يصلي الصلاة التامة الكاملة، بخلاف ما إذا ابتدأه عليه الصلاة والسلام من أول مرة، فإنه حينما يرده ثم يأتي ثم يرده ثانية ثم يأتي ثم يرده، فإن هذا يحدث عنده شوقا، وهو الذي عناه فقال فعلمني، أي علمني يا رسول الله كيف أصلي. نعم.
فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني.
والذي بعثك بالحق قسم بالله عز وجل، فهو الذي بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور وبالرسالة، ورسالة الرسل البشارة والنذارة، بعثه الله بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه، بشيرا لمن أطاعه بأن له الجنة والثواب وحسن العاقبة والمآب من الله جل جلاله، ونذيرا لمن خالفه وعصاه وأبى أن يتبع هداه، نسأل الله السلامة والعافية، بنار الله وعقوبة الله، فلا يسمع به أحد فيؤمن به عليه الصلاة والسلام إلا دخل الجنة، ولا يسمع به أحد فيكفر بالحق الذي بعث به إلا كان من أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية. والذي بعثك بالحق، والحق الذي بعث به هو الكتاب والسنة، اشتمل عليه هدي الكتاب والسنة، هو الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما أحسن غيره فعلمني.
ما أحسن غيره، هذا القسم فيه إيمان بالله عز وجل وإيمان بالرسل الذي بعثك، أن الله يبعث الرسل، وإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيمان بما بعث به الرسل، بعثك بالحق، إيمان بالكتب السماوية. فهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما بعث به، وهذا من توفيق الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في خطابهم له صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل عالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن نبينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صحابيا عن صحبته.
نعم. ما أحسن غيره فعلمني.
ما أحسن أن أفعل وآتي بغير هذا فعلمني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يسأل العلم، إذا جهل أن يسأل، وأن هذا ليس فيه غضاضة بل هو امتثال للشرع والدين الحنيف، فإن الله تعالى أمر الجاهل أن يسأل العالم ولو كان عالما، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس بعيب أن يقول الإنسان لمن هو أعلم منه: علمني. وقد قال موسى عليه السلام: كليم الله وحبيبه الذي ألقى عليه محبة منه، قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا يدل على أن الموفق السعيد هو الذي يسلك طريق التعلم والعلم، وأنه هو الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبي الأمة، وهكذا التابعون لهم بإحسان. ليس بعيب أن يقول الإنسان لمن هو أعلم منه: علمني، وأن يسأل إذا جهل، فإن مفتاح العلم هو السؤال. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: حبل الأمة وترجمان القرآن، كيف أصبحت عالما؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: إنه كان لي قلب عقول ولسان سؤول، أي أسأل إذا جهلت، فإذا علمت فإنني أضبط ما أعلمه. ولذلك قال: قلب عقول، والقلب الذي يعقل بخير من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا القلوب التي تعي، وأن يعيذنا من طمس البصائر والأبصار، وأن يعيذنا من الاستكبار عن العلم وسؤال العلماء، فإن العلم يضيع بين الحياء والكبر، فإن الإنسان إذا تكبر وتعالى ولم يسأل العلم فإنه على هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يرزق التوفيق للعلم ولا يكون من أهل العلم من ابتلي بالكبر، حتى ولو أصاب من العلم فإنه لا يصيب الحظ الوافر منه، لأن الكبر يمنع من الفائدة ويمنع من السؤال. فالصحابي رضي الله عنه قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. نعم.
فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كم بقي على الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، الأصل في الصلاة أن يكون المصلي، أن يؤديها المصلي قائما، ولذلك قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. فالأصل في المصلي أن يؤدي الصلاة قائما، وقد تقدم معنا الكلام على هذا الركن في الفريضة. وأما في النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. في بعض الروايات أنه أمره بإسباغ الوضوء قبل القيام إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي بعضها أنه أمره باستقبال القبلة، وهذا من شروط الصلاة التي تسبق فعل الصلاة، والصلاة لها شروط ينبغي أن تتوفر قبل فعلها، ولا تصح الصلاة إلا بها، وقد ذكرناها وبيناها. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، بين الأحاديث المتعلقة بالطهارة سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك أيضا بين الأحاديث المتعلقة بشرط الوقت، وكذلك شرط استقبال القبلة، وبينا شرط ستر العورة، وشرط النية كذلك أشار إليه في الأصل العام في حديث إنما الأعمال. فالصلاة تسبقها شروط، ففي بعض الروايات أمره بشرط الصلاة ببعض شروط الصلاة قبل فعلها، وهذا ما جعل العلماء والأئمة رحمهم الله إذا ذكروا في كتب الفقه والحديث يقدمون الكلام على شروط الصلاة على الكلام عن صفة الصلاة وكيفية أدائها وفعلها، وهذا بينا المناسبة فيه ووجهه فيما تقدم معنا. نعم.
فكبر.
إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي كبر تكبيرة الإحرام، وهي التي تنعقد بها الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأن المصلي يدخل بها في حرمات الصلاة، وهي ركن الصلاة التي لا تنعقد الصلاة إلا به، الذي لا تنعقد الصلاة إلا به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي عند أصحاب السنن عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير يدل على أنه لا يدخل في حرماتها إلا بالتكبير، وقد بينا أحكام تكبيرة الإحرام فيما تقدم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الخلل عند خلاد في التكبير، وإنما الخلل عنده في عدم إتمام الركوع والسجود وعدم الطمأنينة، وحينئذ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما يحتاجه، وبناء على ذلك جعل العلماء بل بوب بعض أهل العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. ولا يعاب في الفتوى أن يتوسع المفتي وأن يفيد السائل، خاصة إذا كانت هناك حاجة للتوسع أو كانت هناك صلة بما سئل عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح الصلاة بالتكبير، وقد تقدم معنا بيانه.
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
ثم اقرأ